العطايا لكل الناس من رب البرية. إذا كان الحبيب لكم إماما فأبشر بالغلام وبالبنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان 10 أخطاء في تربية الأبناء. في أخطاء يعني بتؤدي إلى مشكلات خطيرة جدا. الأخطاء اللي أنا هتكلم عنها النهاردة بتؤدي إلى 10 مشكلات، العشر مشكلات دي هنعرفها في الحلقة اللي جاية. لكن النهاردة إيه هم العشر أخطاء؟ أخطر 10 أخطاء اللي هم بيسببوا مشكلات كتيرة جدا. طب يا دكتور أنت عرفت الأخطاء دي منين؟ من الأولاد. بابا بتعامل معايا كذا، ماما بتعامل معايا بالطريقة الغلط كذا، نفسي بابا وماما يتعامل كذا، فبيبقى بتعامل طبعا بعكسها يعني. فبالتالي الأخطاء دي أنا بتكلم عنها النهاردة علشان حضراتكم كآباء وأمهات تتجنبوها تماما. أول خطأ وأخطر خطأ والخطأ الشائع والمعروف الضرب. الأب يجي يقول لك اكسر البت ضلع يطلع لها 24، ويقول لك لما تضرب الواد يطلع راجل، ويعني ما احنا ضربنا وبقينا زي الفل، والضرب ده يا دكتور في المدارس بيخلي العيال تتعلم، والضرب ده الحاجه الوحيده اللي بتخلي الواد ينتبه لي ويسمعني، الضرب الحاجه الوحيده لعلاج العناد، الواد ما يسمعنيش الا بالضرب. جميل، كل اللي بتقوله ده وقتي، يعني مجرد انه بيسمع كلامك وقتي. طب افرض لقد انت سافرت، لقد الله واحد فينك اب وام مات، ما فيش حد هيضربه بعد كده، هينطلق بقى وهيعمل عكس اللي انت كنت عايزه تماما، لانه ما فيش اقتناع داخلي، لا اقتناع عقلي ولا قلبي ولا عقائدي بالسلوك المرتبط بقيمة، لكن كان مجبر مكره ابنك لبطل. فبالتالي الضرب هنا من اخطر الاساليب اللي ممكن تدمر نفسية الأولاد، واللي ممكن تسبب 10 مشكلات، منهم العناد والكذب والسرقة والعصبية الزايدة والعنف والعدوان ونقص الثقة بالنفس والخجل ومشكلات التهتهة، مشكلات الكلام كلها ومنها التهتهة، ويزود فرط الحركة ولا يعالج فرط الحركة، وفي نفس الوقت يجيب تبول لا إرادي ومشكلات في التعلم وإلى آخره. ده كل ده للأطفال، ما بالك لو ضرب المراهقين بقى، هتلاقي فيه تحدي، هتلاقي فيه مقاومة، طفل مش عارف يرد عليك النهاردة لكن لما بيكبر بكرة بعد 12-13 للأسف بيرد على الأم الجانب الضعيف، أو ممكن يرد كمان على الأب، يرد باللسان أو يرد بالإيد أحيانا، وفي البعض بيرد بالسلوكيات تانية. فكرة يا دكتور أنا مش غبي عشان أسقط، أنا بسقط لهم، يا دكتور أنا بشرب لهم سجاير، يا دكتور أنا باخد لهم مخدرات، يا دكتور انا بهرب من البيت عشان ادوخهم، يا دكتور انا بسرق علشان اوريهم الويل، انا بكذب لانه يعني الحقيقه الضرب بتاعهم يعني ايه بنفذ من كام زنقه كده. وبالتالي بايدك مش بايد حد بتدمر نفسيه ابنك، بتدمر نفسيه ابنك. والام طبعا عندها بعض الادوات والوسائل، الخرطوم والجلده والايد والشبشب وما شابه، والاب عنده الحزام وعنده كذا. يا اخوانا الاشياء دي خلقت لحاجات تانية لكن لم تخلق للايه؟ للضرب. الايد خلقت ليه يعني التسبيح والكتابه وليه يعني السلام والطبطبه، مش للخبط والرزع والتكسير يعني. فبالتالي كتير من الاولاد يجي يقول لي بابا وماما بيضربوني، والمراهق بقى لو الضرب ده حدوته تانية خالص، ده هيدخل في سكه تانية خالص من الانحراف كرد فعل للعدوان اللي حاصل عليه. الطفل ممكن يكبد هذا الانفعال، والبنت يعني نقص ثقة بنفسه وخجل وخوف، والولد بقى عدوان وعصبية وفرط حركة يعني تزيد، لأن فرط الحركة ليها أسبابها يعني الكيميائية يعني أو الفسيولوجية داخليا يعني. فبالتالي الضرب هنا هيولد عدوان، والعدوان كعدوان مضاد للعدوان الممارس على الابن، والضرب هنا يعني هيوصل لحاجات خطيرة جدا جدا، لدرجة أن الولد مش هو مضروب دلوقتي، هيظل مضروب العمر كله، بمعنى أنه مضروب من زمايله ومضروب من زمايله بعد كده في العمل، ومضروب من اي يعني لو هو حتى مدير شركه والمدير الشركه الثاني يبقى مضروب، يعني يظل دايما هو المضروب، يظل دايما هو الاقل، يظل دايما عنده شعور بالدونيه والعجز. واحيانا كمان الضرب بيسبب الولد الاحساس بالذنب، يعني يبقى انا وحش، اكيد انا وحش طالما بابا وماما بيضربوني اكيد انا وحش بهذا الشكل يعني. وطبعا لا يمكن الولد يحصل تعليميا لو بتضربيه وانت قاعده، يعني وانت قاعده بتذاكري معاه، لا يمكن، خلاص مخه طار، هو كده جسد بلا عقل، وبالتالي مش هيستوعب اي حاجه. وتيجي تقولي لي اصله مش منتبه، اصله مش مركز، اصله بينسى، هو في دماغ علشان يدخل المعلومه عشان يخرجها اساسا؟ لا، هو مخه طاير دلوقتي، لانه كل اللي مسيطر عليه الخوف الرهيب جدا من الايه؟ الضرب. فاذا من اخطر الاساليب التربويه الخاطئه الضرب، لان البعض لغايه دلوقتي يقول لي ما انا مش قادر امسك نفسي. لا، ارجع شوف، عامل لك يعني دوره كامله مجانيه اسمها مهارات التغلب على العصبيه الزائده. اصلا انا دكتور عندي مشكله قلق او اكتئاب او خوف او وسواس او تقلب مزاجي او باي بولر، اضطراب ثنائي القطب، او عالج نفسك. لكن ما يعني ما تفشش غلك وتسقط اضطرابك على الابن. ما انا اتضربت زمان. ايوه، انت عايز تكرر نفس الخطا يعني؟ اه، في دراسه بتقول ان حوالي 80% من الاباء الذين ضربوا بيضربوا. ايوه، يعني انت دلوقتي والدك كان عنده مشكله وانت كنت حابب كده؟ لا. طب بتكرر تاني ليه؟ انا عارف ان عقلك الباطن برمج تلقائيا للاسف، فبقيت بتنقل السلوك لا شعوريا وانت مش واخد بالك، او حضرتك مش واخده بالك. ماما كانت بتعاملني بشكل سيء جدا، انا قلت لا يمكن لما اكبر واتجوز هعمل ابني كده، لقيت نفسي نسخه تانية من ماما. لانه عقلك الباطن اتبرمج للاسف، وبقى في سلوكات بتتم تلقائيه لغايه لما يجي حد يعمل لك الوعي، الاستبصار، الادراك، بدايه التغيير. ما لازم تدركي تماما، عشان كده الحلقه اللي جايه هقول لك المخاطر اللي ممكن يسببها كل هذه الاخطاء التربويه بتفاصيلها. لكن النهارده بقول لحضرتك العشر اخطاء ما جيش جنبها. يبقى اول خطا واخطر خطا الناس لغايه دلوقتي، سواء بارادتها او غصبا عنها او فاكره ان ده الصح باقتناعها، فاكره ان ده يعني ربي ابن مثلا جيد او ابن ناجح، أو لا، ابن مكلكع وابن معقد وابن مضطرب نفسيا وابن مشوه وابن هش وابن يعني ايه، لا يمكن يطلع شخصيه سويه على الاطلاق. يعني واحد يقول لك يا دكتور لا انا ما بضربش، بس كل ما هنالك ان لساني بصراحه سب وشتم وتوبيخ وتحقير والى اخره. يعني طيب، ما يعني عارف انت الضربه كده احيانا ايه، يقول لك اهي ضربه تفوت لحد يموت يعني. لكن اللي بيلزق اكتر في النفس البشريه السب والشتم والتوبيخ والتحقير، الكلمات السيئه والكلمات السلبيه. انت بتشكل عقل ابنك دلوقتي، فبالتالي انت بتوريه صوره عن نفسه سلبيه وبتحسسه انه لا شيء، وبالتالي وكانك بتغرس بذور الاكتئاب عنده، الاحساس باللا قيمه والاحساس بان انا ولا شيء، ان انا صفر في الحياه، ان انا ليس لي معنى، وبالتالي حياتي ليس لها معنى، وبالتالي لماذا اعيش، من فكره انه ايه، فاشل وغبي وضعيف وجبان وما تنفعش، ولو نفعت تبقى قابلني وانت في اب احيانا للاسف يبقى كاره البنات على الاولاد، او اب كاره مثلا ولد الكذا، او ام مثلا مش حابه الولد ده او البنت دي. ايوه، ده موضوعك انت، ده لا شعوريا عندك انت، دي قصه قديمه عندك انت مع والدك مع والدتك، قصه بقى قديمه ثقافيه او فلكلوريه او ما شابه، انك انت بتحب الاولاد عن البنات فبالتالي بتضرب البنت، او انك انت الولد بالنسبه لك لازم كذا، كل الكلام ده، او انك انت اتشتمت زمان فبالتالي يعني ايه، ما انا بقول لك اهو، يعني هو انت دلوقتي اتاذيت لازم تاذي يعني، ولا تفرمل بقى وتستبصر وتدرك وتعي وتغير بقى من اسلوبك؟ ما انا دكتور مش قادر امسك نفسي، ما انا قلت لك العصبيه تعالج، لو في مشكله نفسيه عندك تعالج، لو في اضطراب شخصيه يعالج، لو في مشكله زوجيه تعالج بعيد عن الاولاد، لكن مش اخلص في الولد باعتباره صوره الاب، واخلص في البنت باعتبارها رمز الام، واسقط مشاكل النفسيه على الاولاد، واطلع فيهم هموم العمل وضغوط المدير المتعب ومشاكل العملاء المتعبين. الاولاد مالهم؟ يشربوا كل ده ليه؟ فالفكره كلها انه لما بتسب وتشتم وتوبخ وتحقر وكانك دلوقتي سبحان الله. انا عايز اقول لكم جمله كده، ان ربنا ادانا الاولاد نعمه، ويجي الشيطان يسلب مننا النعمه دي بالاساليب التربويه الخاطئه العشره دي. فخليكم واعيين، سواء للنفس الاماره بالسوء او واعيين لالعاب الشيطان اللي هو بيسلب مننا النعمه، وبعد كده تيجي تقول انا اللي دمرت ايدي. صحيح، هذه بضاعتكم ردت اليكم. اغلب مشاكل الاولاد نتيجه تصرفات خاطئه من الاباء تجاه الايه؟ الابناء. ولذلك بقول لك لو الولد ده اتربى في بيت تاني مع اب وام تانيين بطبيعه علاقه زوجيه تانيه باسلوب تربوي تاني، كان ممكن يطلع واحد تاني؟ يطلع واحد تاني. الله، يعني الاسره هي المرض والابن هو العرض؟ ايوه، وهكذا. ففكره انك انت الكلمات هنا يمكن اقصى من الضرب، لان الكلمات هنا بتسمم نفسيه الواد، الكلمات هنا بتثبت جواه وبيكون صورة سلبية عن نفسه، بتظل هذه الصورة معاه لغاية لما يكبر وتفقد الثقة بالنفس والشعور بالدنية ونقص تقبل الذات ونقص تقدير الذات، وربما تبقى بذور الايه القلق، ما انا وحش هعيش ازاي قدام، والاكتئاب لان انا بفكر في الماضي واكترار افكار سلبية، وبعد كده بقى اوفر ثينكينج، انا حاسس ان كل الناس ضدي، وكل الناس اذا كان بابا اللي بيحبني او ماما اللي بتحبني هم اللي بيقولوا عليا كده، ما بالك بالاخرين هيقولوا عليا ايه؟ اكتر ناس بتحبني واكتر ناس المفروض تبقى واقفه في ظهري وبتشجعني بتقول لي فاشل وغبي وضعيف وجبان وحقير وكل اسماء الحيوانات، امال الناس الناس الثانيه هتعمل ايه؟ يبقى عندي خوف اكيد من الناس الثانيه، اكيد هيبقوا اسوأ بكتير من بابا وماما اللي هم المفروض يبقوا رمز الامان، هم رمز الخوف. وبالتالي ده تاني خطا ما ينفعش تماما ان الاب والام يقعوا فيه، ان هم بيسمموا نفسيه الاولاد. طبعا في خطا ثالث، لا فكره انه بقى ايه، لانه يا دكتور ولد اخير، لانه ولد وحيد ديك البرابر، لانه بنت وحيده هي الملكه المتواجده على عرش البيت، لانه ولد مريض، لانه جالنا على كبر، لانه ابن الزوجه اللي انت بتحبها، فهدلع الواد ده. ده ثلاث خطا تربوي، التدليل الزايد او الدلع للايه للولد. يعني الدلع هنا معناه انك هتشبع كل رغباته وانك مش هتعاقبه على اي سلوك خاطئ، يعني عكس الحب يعني او غير الحب. يعني الحب ده يعني ما فيش مشكله انك تعبر عن الحب بكل الوسائل المعروفه اللي اتكلمت عنها زمان او كتير مش زمان، تمام. لكن فكره ان الولد يعني يشبع له كل رغباته باش عنده قدره على ارجاء اشباع او تاجيل رغبه، او ما دربوش على الصبر او على تحمل الاحباط، عرض هيبقى شخصية هشة، عربية خفيفة كده في مطبات الحياة هتتكسر. وبالتالي لازم الولد يبقى عنده قدرة على الصبر، قدرة على تحمل الإحباط، قدرة على يعني تأخير وتأجيل الرغبات، على يعني ان انا اشبع وليكن ثلاث رغبات ورغبة رابعة لأ، ثلاث مرات أيوة ومرة لأ، علشان يتعلم ان الحياة مش هتبقى بابا وماما اللي بيدللوني تدليل زايد وبيدلعوني وبيقولوا كل حاجه، الحياه مش هتجيب له كل حاجه. وبالتالي من اكثر الناس اللي بتحبط وبتصدم وبتكتئب اللي هو كان ايه؟ متدلع قوي، اكثر بنات بتفشل في زواجها اللي كانت متدلعه قوي، اكثر رجاله او اقول ايه عليهم ذكور بقى مش رجاله بقى ما بيقومش بمسؤوليات الزواجيه اللي كان متدلع قوي. اللي متدلعه قوي بتبقى متجوزه وفي خط تليفون طول النهار مع مامتها لسه بتدير برضه. وبتبقى اعتمادية جدا. اللي مدلل قوي ده ممكن مش بس يبقى شخصية اعتمادية او شخصية هشة او شخصية ضعيفة او عنده نقص ثقة بالنفس او مش هيلاقي التعامل ده من الاخرين فهيصدم، لا كمان ممكن توصل ليه يعني مشاكل لتعاطي المخدرات على اساس انه مع صدمات الواقع فعايز ينسى الصدمات دي فيخش في الحشيش والاستروكس بقى والحاجات التانية اللي موجودة حاليا. يعني اذا التدليل الزايد ده وانت فاكر انك انت بتبسط ابنك وبترضيه، التدليل الزايد ده انا بعتبره زي مريض سكر وانت بتديله شوكولاتة وبتديله يعني سكريات وبتديله حاجات فيها عيش مش عارف كذا، يعني كل ما يضره يعني وانت فاكر انك بتسعده، يعني لا، اعمل اللي يفيده مش اللي يسعده، لان ممكن اللي يسعده انك تمسك تديله الموبايل طول النهار دلع، وبالتالي ده هيضره. يعني اللي يسعده انه يقعد قدام التلفزيون طول النهار، طب ما هيضره. اللي يسعده انه يلعب طول النهار ما يذاكرش، طب ما هيضره. اللي يسعده ان هو يقول اي لفظ ويقول اي حاجه من غير تحكم، طب ما هيضره. بعد كده يبقى فكره ان انا وانا ما بسعدوش للاسف، يعني انت فاكر انك انت بتسعده، يعني لو كان واحد ايه مريض سكر بتديله شوكولاتات وسكريات وحاجات، انت ما بتسعدوش، انت بتدمره. نفس الفكره برضو، فكره ان انا ايه ادلع الولد دلع زايد، او ان انا البي له كل رغباته، او ان انا يعني على رجل نقش الحنه بقى شايلها على طول، او ان انا خايف ان الولد يعني ازعله ولا الكلام ده كله. لا، ما قلتش طبعا تعمل الاخطاء العشر، لكن ده من ضمنها، يعني ما قلتش تضرب عشان تبقى يعني الولد مش مدى، ما قلتش مثلا لكن طبعا الحزم الحالي وسط بين القسوه الزايده والتدليل الزايد، يبقى في حزم، يبقى في قوانين للمنزل، يبقى في اتفاقات مسبقه، يبقى في توزيع ادوار ومهام مسؤوليات، يبقى في ثواب وعقاب، يبقى في سيستم، يبقى في نظام للبيت، الولد يبقى عارف وكانه ايه يعني عارف واحد نازل بعربيته، فعارف ان في اشارة وفي اشارة وفي مرور وفي رادار وفي قوانين منظمة للحركة. برضو الولد القوانين جوه البيت هتنظم حركته في الحياة بشكل عام. حركته داخل البيت وحركته مع اخواته وحركته الدراسيه وحركته النفسيه وحركته في الحياه بشكل ايه عام. يعني رابع خطا بيقع فيه كتير من الاباء، وهم فاكرين انه يعني بيحمسوا الواد ويحفزوه، يعني النقد، ان بيبقى فيه نقد على كل سلوك. اختيارك للبس مش حلو، اختيارك لكلامك مش حلو، اختيارك للموضوعات كذا مش حلو، اصدقائك مش حلوين، نقد عمال على بطال على كل حاجة، لدرجة ان الولد يحس ان هو لا يصلح لشيء، الولد يحس انه غبي، يحس ان اختياراته كلها خاطئة، يفقد الثقة في نفسه، وبالتالي يحس بالخوف، وبالتالي يحس بالخجل، وبالتالي طول الوقت خايف يعمل حاجة لانه هينتقد، فيتم وقد الطاقات الابداعية، واي افكار ممكن يطرحها من انه ممكن يبقى عبقري، ممكن يبقى جواه اخطبوط يعني مارد يعني نائم، لكن يعني ممكن ينطلق لانه مختلف عنك، لانه مختلف عنك فتنتقدوه، خاصة نمط الشخصية الوسواسي، لا فكرة الاب والام اللي شايفين انه ايه وان واي اتجاه واحد، الصح هو من وجهة نظرنا يعني المفروض تعمل كذا، المفروض تغسل ايدك 100 مرة، والمفروض انك تنظف كذا، ما دي وسوسة، دي خاصة بيكم، لكن ده مش الطبيعي في الحياة يعني. لازم تستخدم الديتول وتنظف مش عارف كذا وتقعد المنديل وتمسح ايدك بعد ما تسلم على حد وتمسح الاكرة، ما دي وسوسة، دي محتاجين تعالجوا المشكلة بتاعتكم، لكن مش انكم تطلعوا لي ولد كمان وسواسي يعني. ففكرة انه يبقى فيه نقد للولد عمال على بطال، ده حد يعني ايه عامل زي حد كل ما يجي يتحرك ينتقد، يقعد مكانه، كل ما يتحرك بالعربية ينتقد، ما يعرفش يسوق، كل ما يحاول يرسم ينتقد، ما يعرفش يرسم، كل ما يحاول يتكلم ينتقد، كل ما يحاول انه يبقى صوته حلو يعني ينشد ولا حق. المهم انه النقد من العوامل اللي ممكن تقتل يعني الابداع داخل الاولاد، واللي تخليه ما يفكرش، وتخليه واللي تخليه ما ينطلقش في طريق الحياة، لانه يحس ان الحياة كلها عبارة عن اب كبير او ام كبيرة هتنتقده. يعني هو كأنه كبر صورة الاب والام الناقدة واسقطها على الحياة بشكل عام، فبالتالي انت عندك ليه سوشيال فوبيا، ليه مخاوف مرضية، اصلهم هينتقدوني، ليه خايف تخش الجامعة، اصلهم باصين لي هينتقدوني، ليه خايف تنزل تلعب في الملعب هينتقدوني، ليه خايف انك انت ترسم اصلهم هينتقدوني، ليه خايف تطلع الاذاعة اصلهم باصين لي هينتقدوني. شوف يعني النقد بعد كده هو مش يعني ايه، خلاص انت كأب وام، حتى لو الاب وام ماتوا، هم الصورة الداخلية اتشكلت جواه صورة ان هم اعز ناس عنده واكتر ناس المفروض تشجعه، هم اكتر ناس بتنتقده، فالعالم كله اكيد هينتقدني بهذا الشكل، وبالتالي اتجنب ان انا يعني ايه اعمل اي حاجة. ويجي هنا اضطراب الشخصية التجنبية والانطوائية، وممكن يجي درجة اكتئاب وما شابه يعني. طبعا في خطأ خامس الحقيقة برضو بيدمر شخصية الاولاد، اللي هو بقى ايه التأنيب واللوم، او كثرة التأنيب واللوم. يعني ممكن تأنب الولد على خطأ ما عشان ترفع الإحساس بالذنب، علشان تطهره، علشان يعدل ويستمر، وارد وارد، لكن كثرة التأنيب واللوم على كل فعل بيعمله بتأنبه عليه، انت بتخلي عنده إحساس بالذنب مستمر، والإحساس بالذنب المستمر ده هو طريق الاكتئاب بشكل مباشر، والاكتئاب قد يبقى بعديه، علشان يضيع الاكتئاب مخدرات. كل ده من حاجة بسيطة جدا، انك انت بتأنبه على طول على كل حاجة هو عملها، وبالتالي مش هيقدر يعمل اي حاجة جديد، انت بتلومه على اي فعل هو عمله او اي حركة او اي حاجة عملها، وبالتالي التأنيب او كثرة التأنيب واللوم ليه على طول طبعا هتقتل العلاقة الايجابية بين الاب والابن يعني، او الام والابن. خلاص يعني الحب بقى وطاقة الحب اللي كانت رايحة جاية دي كلها وقفت، لان خلاص المسارات دي بقى مسارات سلبية رايحة وجاية بينكم يعني، بقى الخوف الرهيب منك، بقى الخوف من اي فعل، لانه حاسس انه هيبقى في تأنيب ولوم من مديره، من زوجها، من زوجته، من الناس، وبالتالي التأنيب واللوم برضه نفس القصة بتاعت النقد هيستمر معاه من كل العالم بعد كده يعني. في اب وام بتبقى شخصيتهم قوية، بس الشخصية القوية فمفهومة غلط يعني، يقولك ده شخصية الاب وام شخصيته قوية، لا انتم فاهمين الشخصية القوية غلط. هنا شخصية نرجسية، شخصية برنوية، شخصية عندها عظمة، شخصية خايفة من الاضطهاد، شخصية عاملة زي البالونة المنفوخة هواء، شخصية ما ينفعش حد يخالفها، شخصية ما تاخدش الرأي أبدا، شخصية مش مرنة، وكل ده وفاكر انه شخصية قوية. لا، الشخصية القوية شخصية بسيطة، وشخصية يعني جادة، وشخصية منظمة، وشخصية مسؤولة، وشخصية يعني عندها التزام وتحدي داخلي وصلابة نفسية. كل ده مقومات للشخصية القوية وثقة بالنفس وبتاع. لكن ايه دخل الشخصية القوية في ضرب زوجتك واولادك؟ ايه دخل الشخصية القوية في انك انت مثلا تكسر مقادي في الواد؟ ايه الشخصية القوية في ان يبقى اسد واحد والباقي فيران، تطلع اللي حواليك فيران؟ يعني افرض مت دلوقتي تبقى مربي فيران والاسد مات. هنا بقى يقول لك اصل هو ما شاء الله عنده تحكم وسيطرة جامد كده وبتاع لانه شخصية قوية. لا، ده مش شخصية قوية، ده شخصية هنا مضطربة. انت فاهم الشخصية القوية غلط. الشخصية القوية في الابتسامة، الشخصية القوية في ان اولادك يجروا عليك مش يجروا منك، الشخصية القوية في انك تربي حواليك ناس اقوياء، الشخصية القوية ان زوجتك تحبك، الشخصية القوية ان هم يحسوا انك انت الامان بالنسبة لهم مش الخوف، الشخصية القوية تبقى الحيطة اللي يستندوا عليها مش الحيطة اللي تقع عليهم، الشخصية القوية هي اللي تطبطب مش اللي هي تكسر، الشخصية القوية اللي مجرد نظرة حانية وحازمة في نفس الوقت مش نظرة غاضبة تحرق. لا، عشان كده يقول لك اصله ايه عنده ست سيد، واخد بالك؟ هل امينه كانت بتحب السيد؟ لا طبعا، عبده مع سيد، تمام. هل ولذلك موسى السيد عشان يبقى النموذج للسيد يعني والعبد بهذا الشكل يعني. هل لما تبقى انت برضه واخد نموذج ده والعيل يجروا ما ياكلوش معاك ما يتكلموش معاك، يبقى في ضيوف يستخبوا زي الفيران، واول ما تخش على طول يجروا منك كل واحد في جحره، يبقى انت كده شخصيه قويه؟ لا، يبقى انت محتاج تراجع نفسك، لان ده مالوش علاقه اطلاقا بالشخصيه القويه، ده ليه علاقه بالتحكم والسيطره الزائده، دي ليه علاقه بالزيف الداخلي، ليه علاقه بنقص الثقه بالنفس، ليه علاقه بانك انت اتربيت بطريقه غلط وبالتالي بتكمل في مسار غلط، ليه علاقه بانك انت عندك مشاكل نفسيه داخليه محتاج تتصلح، ليه علاقه بان في اضطرابات شخصيه جواك زي الشخصيه النرجسيه والشخصيه البرنويه والشخصيه السيكوباتيه احيانا العدوانيه محتاجه تتعالج، ليه علاقه بانك انت فاهم الرجوله غلط، ليه علاقه بانك فاهم الابوه غلط، ليه علاقه بانك انت فاهم انك انت يعني تمشي كل البيت بالرموت بهذا الشكل يعني، وكانهم خشب مسنده، وكانهم اصنام، وكانهم كراسي، وكانهم الات، وانت بتدير الالات بالزرار بهذا الشكل يعني. لا، الشخصية القوية اللي يجروا عليك مش منك، الشخصية القوية اللي يحبوك مش يخافوا منك، الشخصية القوية اللي يكتسبوا منك الشخصية القوية وتورثها كده لأولادك. لكن غير كده يبقى ده مش شخصية قوية، دي قصة تانية. إذن لما يبقى فيه تحكم وسيطرة زايدة في الأكل والشرب واللبس، مصروف في الخروج، في اختيار الأصدقاء، اختيار التعليم، اختيار الزوجة بعد كده، واختيار الزوج والسكن، وهرسم لك طريق حياتك، ايه ده؟ ده ما تاكله وتشرب له بقى وتدخله الحمام نيابه عنه يعني، ده انت فاضل تتنفس له يعني. لا، المفترض انك انت تصنع شخصيه قويه، لو انت شخصيه قويه هتصنع انسان قوي، بحيث انه لا قدر الله حصل لك حاجه انت سايب حد مكانك بهذا الشكل يعني. لكن في البعض يقول لك اصله الاب مات والعيال محتاسين. ايوه، لانه ما كانش فيه حوار، لانه هو اصله كان قوي ما كانش بيتحاور معاهم يعني. يا راجل، هو ده القوي؟ ده المكلكع، ده المعقد. لكن القوي اللي بيسمع ليه ودنين وليه لسانه، القوي اللي بيقدر اولاده يتكلموا معاه ويتحاوروا ويتفاوضوا ويتناقشوا والكلام ده كله، ده القوي. اللي بيقبل النقد ده القوي، اللي بيسامح ده القوي، اللي بيعتذر ده القوي. تخيل، ايه ده انا كنت فاكر ان اللي اعتذر ده الضعيف، او اللي سامح ده الضعيف، او اللي مثلا ايه يعني ينفذ بعض كلمات الاولاد ده الضعيف، او اللي ممكن حتى يسمع مشورة زوجته ده الضعيف. لا، شرومه خلفوهم، لا شورة المرة تخرب الدار سنة، ان نفعت كمان ها بهذا الشكل يعني. ازاي الست تقول شور يا، وممكن تقول قدام زمايلي ان دي فكرة المدام؟ ايه ده ممكن؟ لا، انا شخصيا ما اقولش الكلام ده كله. يبقى انت محتاج يعني تصلح افكارك، خليني مؤدب يعني بهذا الشكل يعني. لكن الشخصيه القويه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يشيل الحسن والحسين، دي الشخصيه القويه، الشخصيه القويه اللي يستمع حتى لطفل، الشخصيه القويه اللي يسمع لراي سيدنا عمر بن الخطاب ها بهذا الشكل، الشخصيه القويه اللي سبق السيدة عائشة مستحم معها في إناء واحد بأثر عجين، اللي شيل عشان تفرج على الأحباش لما بيلعبوا، الشخصية القوية اللي يعني ياخد الآراء بهذا الشكل، يعني سلمان الفارسي والخندق، شخصية يعني القوية اللي مع إنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقوى شخصية على مستوى العالم، اللي نشوف اتدرب بقى واتعلم بقى نمط الشخصية القوية في فن الشورى والحوار والبساطة والابتسامة. ها الأقرع بن حابس: يا رسول الله أنتم تقبلون أبنائكم؟ والله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحدا قط. قال له يعني سيدنا عمر بن الخطاب بقى ماذا أصنع وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ وهنا من لا يرحم لا يرحم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له من لا يرحم لا يرحم. الشخصية القوية هي الرحمة، لكن التحكم والسيطرة فيوش أي علاقة من الرحمة تماما. الضرب ليس له علاقة بالرحمة إطلاقا، ليس العلاقة بالأبوة أساسا. يعني طبعا في خطأ سابع بيقع فيه كتير من الآباء والأمهات بشكل خليني أقول غير مقصود، يعني لا التفرقة بين الأولاد، يعني لأنه بيفضل الولد الأخير أو بيفضل الولد الأول أو بيفضل البنات على الأولاد أو الأولاد على البنات أو بيفضل أولاد زوج على زوج أو بيفضل الولد الذكي على الأقل ذكاء أو بيفضل الولد اللي هو مثلا متميز في الدراسة عن غيره أو بيفضل الولد اللي اسمه شبه اسم على اسم أبوه أو بيفضل الولد اللي شبه والده أو بتفضل البنت اللي شبه والدتها أو بيفضل الولد اللي بيسمع كلامه، كل ده اسمه تفرقة برضه. فلما بيبقى فيه تفرقة بين الأولاد، الولد اللي بيحس دايما ان هو كده انت بتصيبه بالغرور والنرجسية ما بحبش غير ذاته، والولد الاخر بتصيبه بالدونية وبالعجز وبالتحقير وبيحس ان هو اقل واحد في العالم، وبالتالي يظل العالم كله وكأنه شخصين، شخص مسيطر وشخص مسيطر عليه، شخص قائد وشخص اعتمادي، شخص هو اللي ليه الحق وشخص ملوش الحق. هتغر صدر ابنك على اخوه او على اخواته اللي انت مفضله ده وعامله ديك البرابر وهو مش عارف ايه وبتاع، لا طبعا اعدلوا بين ابنائكم ولو في القبلة وبعدين في اللمسة وبعدين في الكلمة وبعدين في العطية الهدية مثلا واي شيء تجيبه في اللبس كذا كذا كذا. التفرقة عارف انت الاب والام هيموتوا ويبقى في صراع على الميراث بعد كده، ويبقى في صراع العمر كله بعد كده، والاولاد ما يبقى انت دلوقتي ورثتهم حقد، ورثتهم كراهية، ورثتهم شقاق بينهم، هتخلي حتى أولاد دول وأولاد دول ما يعرفوش بعض بعدين. تخيل، لأن أفضل ميراث تورثه لأولادك هو الحب والعكس هو الصحيح. طبعا في خطأ تام من الحقيقة بيقع في كتير من الأباء والأمهات، المقارنة السلبية، بحيث أنك أنت تركز على أحسن ما في ابنك واخد بالك أو أحسن ما في الآخر بقى للأسف، وتركز على الأسوأ ما في ابنك، فتشوفي ان الواد فلان ده في صفات حلوة مش في ابنك. يا لو مدرسة بقى ومعاكي مثلا 50 طالب في الفصل وفي 5 اوائل، انت عايز ابنك يطلع واحد من 5، طب ما بصيش ليه 45؟ لا انا عايز يبقى متميز زي الواد ده ويبقى شكله حلو زي الواد ده ويبقى كمان مش عارف كده زي الولد ده. انت ناسي انك انت في المدرسة بس هو مع ام تانية هناك هي اللي قايمة على صناعة هذا الولد يعني؟ لا مش واخده بالي صحيح. فالقصه كلها ان المقارنه السلبيه ظلم، ظلم بين، لانه زي صوابع اليد كده، مفيش حاجه اسمها الصباع الكبير يقول ان الصباع الصغير ده انت صباع قصير وصغير وانت صباع تخين وقصير وانت مش عارف. كل صباع له قيمه، يعني ابنك ده بدل ما تدور على نقاط التميز والايجابيات والحاجات الحلوه اللي عنده رايح تذكره بالحاجات القليله اللي عنده وتركز عليها. طب ما وللاسف الام الثانيه برضه بصه لابنك على الحاجات الحلوه اللي عنده والحاجات اللي وحشه عند الابن، ما هو لو بقى كل حاجه حلوه عنده يبقى ملاك مش هيبقى بشر عادي يعني. فطبعا فكره انك تقارنه باخته او اخوه او ابن عمه او ابن خالته في شكل او مستوى دراسي او سلوك او الكلام يعني مرفوض تماما يعني. في للاسف خطا تاسع اللي هو بيبقى فيه نبذ واهمال، بيبقى الولد ده منبوذ مهمل. هو النبذ والاهمال يشمل كمان ايه؟ انك ما تكتشفش درجه ذكائه مثلا، ما تعرفش نقاط القوه عنده ونقاط التميز وقدراته، ما تكتشفش مهاراته وهواياته، وما توظفهاش صح. كل ده من الاهمال، مش الاهمال بس انه يوريك شهاده مثلا ما تبصلوش، او يوريك رسم ما تبصلوش، او الكلام ده كله يعني. طبعا في خطا اخير اللي هو بقى حرمان الاولاد، سواء معنويا من الحب، حرمه من الحب وخصمه كتير، خصمه لمده مش عارف قد ايه وبتاع، والحرمان المادي، حرمه من المصروف، وحرمه من كذا، وحرمه من الالعاب، وحرمه من الخروج، وحرمه من الاكل، وحرمه من اللبس، وحرمه من كذا. طب ما هو المحروم ده هيظل طول عمره شاعر بالعجز وبالدونيه وبالنقص، وهتخليه يوصل لمرحله السرقه، وبالتالي هيوصل للكذب، وبالتالي هيوصل للضرب، وربما ياخد حاجات، او انه يحقق اشباعاته عن طريق التخيل من خلال المخدرات، او انه يسيب البيت، او انه ينتمي لشله تانية ممكن تديله عطايا، فبالتالي ينتمي ليها اكتر من انتمائه لحضرتك وللبيت يعني. قلت لحضراتكم على 10 اخطاء تربويه بتدمر نفسيه الابناء، ارجو ان حضرتكم تبعدوا عنها تماما. جزاكم الله خير لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
علوم الطفل ميدان كبير، وأخطرها فنون تربوية، وللأطفال في الإسلام شأن عظيم بين أبناء الرعية، فربوهم على القرآن حفظا، وآدابا وأخلاقا سويا.